من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا سابقا أخوان أنه بالنسبة إلى البينة يوجد دليل شرعي على حجيتها، ولكن الدليل الشرعي منحصر في باب القضاء. والمصنف يقول عندنا محاولات لتعميم حجية البينة إلى باب إثبات النجاسة. تقدم الوجه الأول الذي استعنا به من خلال رواية هشام ابن الحكم، وما بقي من رواية هشام ابن الحكم إلا سندها، وسيد سيد قاسم ما جاء وخليها بعدين هسه مدام بداية الدرس خلي. فهذا هو الوجه الأول، واستدل بهذا الوجه الأول عن طريق الأولوية كما تمسك به الشيخ الهمداني، وتبين أن هذه الأولوية لا تكون ماذا؟ لا تكون تامة لوجود قدح فيها. الوجه الثاني ما استدل به السيد الخوئي رحمه الله باعتبار أنه توجد حجتان، وكذلك تبين أن هذا الكلام للسيد الخوئي كذلك لا يتم. إذن الوجه الأول برأيكم أخوان يتم لو ما يتم؟ الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني درسنا من الآن يبدأ أخوان. قلنا الوجه الثاني أن الأعلام قد تمسكوا برواية مسعد ابن صدقة، وهذه الرواية الإمام سلام الله تعالى عليه علق ثبوت الحلية على البينة، عفوا ثبوت الحرمة على البينة أو على العلم. فهنا نجد أن المغير يعني كل شيء لك حلال حتى تأتيك بينة بأن هذه هي أختك مثلا من الرضاعة، أو يأتيك علم، العلم ما لنا علاقة به، كلامنا وين؟ كلامنا بالبينة. فإذن إذا جاءت بينة في هذه الحالة العبد يكون مثلا حرا كما في الرواية، أو مثلا بالأخت أنه تكون أختا من الرضا، وهكذا. فإذن بالنسبة إلى الإمام علق هذه الأحكام على حصول ماذا؟ على حصول البينة. وتقريب الاستدلال واضح. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه قد جعل البينة مما يصح الاعتماد عليه. فإذا صح الاعتماد على البينة في هذه الحالة نقول إذن البينة شرعا تكون ماذا؟ تكون حجة. هذا تقريب الاستدلال بهذه الرواية على حجية البينة. ولكن ورد إشكال أو إشكالان أو ثلاثة صبرا على هذه الرواية أو صحة التمسك بهذه الرواية على حجية البينة. الإشكال الأول أن هذه الرواية عندما نقرأ هذه الرواية نجد أن هذه الرواية تكون مختصة بأن نتمسك بها في مورد الحكم التكليفي، وهو ماذا؟ وهو الحرمة، باعتبار أن الإمام نبه أنه لعل التي تحتك هي أختك، فلا تكون هذه حلال أو تكون حرام إلا إذا جاءت ماذا؟ إذن الكلام بالحلية والحرمة. إذن هذه الرواية لا تدل على حجية البينة ماذا؟ في جميع الموارد، وإنما حجية البينة تكون ثابتة فقط في مورد الحرمة والحلية. فإذن إذا كان الكلام كذلك، فإذن بعد يصح أن لنا أن نتمسك بهذه الرواية في باب إثبات النجاسات أخوان؟ يصح لو لا يصح؟ واضح أنه بعد لا يصح لنا أن نتمسك بهذه الرواية ونتعدى إلى باب ماذا؟ إلى باب النجاسات. هذا يا إشكال، ما هو رأيكم به؟ المصنف حفظه الله يرد على هذا الإشكال بردين. الرد الأول، الرد الأول يقول أننا إذا عدنا إلى العرف وسألنا العرف، فهنا العرف لا يجعل أو لا يفهم خصوصية للبينة في باب ماذا؟ في باب الحلية والحرمة، بل العرف، بل العرف يرفع يده، يرفع يده عن جميع الأصول الترخيصية إذا جاءت ماذا؟ إذا جاءت البينة. مثلا كل شيء لك طاهر إلا إذا قامت بينة، كل شيء لك حلال إلا إذا قامت بينة، كل النساء لك حلال إلا إذا قامت بينة على أنها أختك، كل عبد هو عبد إلا إذا قامت بينة على أنه حر. إذن العرف يفهم أننا نرفع اليد عن الأصول الترخيصية جميعها فيما إذا وردت ماذا؟ فيما إذا وردت البينة. فلا نفهم، فلا نفهم نحن كعرف، فلا نفهم وجود خصوصية علما للحلية والحرمة، بل إذا جاءت البينة نتمسك بها ونرفع يدنا عن كل ماذا؟ عن كل أصل ترخيصي. فإذا لا نقول بأن حجية البينة تكون مخصوصة في أصل ترخيصي دون أصل ترخيصي. الرواية بلا ريب جاءت مثلا في أصل ترخيصي مثلا بالنسبة إلى العبيد، جاءت بالنسبة إلى الأصل الترخيصي مثلا بالنسبة إلى الثوب، الأصل الترخيصي بالنسبة إلى الأخت من الرضاعة، هل مو أصول ترخيصية؟ هنا هل نفهم وجوده نحن كعرف ها وجود خصوصية لأصل ترخيصي دون أصل ترخيصي آخر؟ ها ما نفهم، فراح نعمم. إحنا كعرف ها نقول الأصل الترخيصي الطهارة، الأصل الترخيصي الحلية، الأصل الترخيصي قولوا ياك فصير قبالها شنو؟ النجاسة. فإذا ماكو فرق بعد بين أصل ترخيصي وأصل ترخيصي ماذا؟ آخر. بالنسبة إلى القول الذي أورده أو الإشكال الذي أورده أن هذه الرواية تكون مختصة بمن؟ في باب الحلية والحرمة، مو هذا هو الإشكال؟ أقول هل بإمكاننا أن نجرد النص عن الخصوصيات؟ لو مو بإمكاننا، بإمكاننا لا تناقش هواية. قل مثلا بتنقيح المناط، قل أن الإمامة أخذ باب الحلية والحرمة مثلا من باب المثال، عبر بما شئت. إذن بالإمكان تجريد النص عن الخصوصيات الأخرى لو مو بالإمكان؟ فإذا كان بالإمكان نتمسك بأصل البينة، بحقيقة البينة، بنكتة البينة، ونلغي كل ما هو أصل ماذا؟ كل ما هو أصل ترخيصي. بعد ماكو فرق يصير بين أصالة الطهارة، بين أصالة الحلية، بين أصالة المدري شنو، بين أصالة وهكذا. إذن بعد لا نفهم ماذا؟ لا نفهم وجود ماذا؟ لا نفهم وجود خصوصية. إذن نقول المركوز في ذهن العرف أن البينة تكون حجة ماذا؟ مطلقا. كيف يفهم العرف أن البينة تكون ماذا؟ تكون حجة مطلقا. هاي شوي ساعدوني بيها، أمس بيناها، ألم نقل بالأمس ألم نقل بالأمس ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله؟ قال البينة قبل مجيء الشريعة عند العرف يعملون بها لو ما يعملون؟ غاية ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قام بمن؟ بالتطبيق لا بالحصر. فهنا نقول من نقول البينة قبل الشريعة يعمل بها العرف، إذن البينة بالذهن العرفي معمول بها لو ما معمول؟ إذا كان المرتكز في ذهن العرف هو العمل بمن؟ بعد أنت ليش تحصرها في مورد دون مورد آخر؟ لا يفهم العرف خصوصية لتطبيق البينة في باب دون باب ماذا؟ دون باب آخر. واضح دفع الإشكال لو نعيد؟ هذا هو الرد الأول. لا هنا قلنا العرف هكذا يفهم وهي حجة في نفسها قبل التشريع لا مانع لا. الرد الثاني، الرد الثاني يقول بالنسبة إلى هذا الرد الأول لا نفهمه ولا نقبل به. واضح؟ لا نقبل بهذا الرد الأول أنه بالنسبة إلى العرف لا يفهم وجود خصوصية إلى آخر الكلام. يقول لا، نفهم وجود خصوصية للبينة فقط في باب الحلية والحرمة. أما تأتي وتقول في الرد الأول أنه لا نفهم وجود خصوصية، يقول لا، نتنزل عن الجواب الأول ونقول إننا نفهم وجود خصوصية ماذا؟ وجود خصوصية على ماذا؟
على الحلية والحرمة.
إذا الإشكال الأول دفعه بالرد الأول يكون إلى هنا تام لو مزاق. الجواب الثاني، الجواب الثاني كلامنا على ما في الرواية أن البينة قامت على ماذا؟ على إثبات
نجاسة.
على إثبات النجاسة لو على إثبات الحرمة، على إثبات الحرمة أنه كل شيء لك حلال حتى تقوم البينة على أنه حرام. فالكلام أن النجاسة نريد نتمسك بعمومية البينة حتى نثبتها للنجاسة، إلا أن الرواية بلا ريب وردت في ماذا؟ في باب الحلية والحرمة. ولكن نقول ما هي، ما هي العلقة ما بين أن يكون الشيء نجسا وأن يكون الشيء حراما؟ بالعكس نقدر نقول ما هي العلقة بين أن يكون الشيء حراما وأن يكون الشيء ماذا؟ نجسا. كلامنا من نجي للرواية صحيح، قالت ياب الثوب، قالت ياب مثلا العبد، قالت مثلا بالنسبة للأخت من الرضاعة وهكذا. لكن لو أخذنا موردا من الموارد وجاءت الآيات أو الروايات وقالت هذا الشيء حرام حرام حرام، شنو يعني حرام؟
لا يجوز التكليفية.
التكليفية هي بعتوها هذا التكليف يعني دلالة مطابقية حلناه. إذن إذا جاء الدليل، أرجو التركيز أخوان، إذا جاء الدليل على إثبات حرمة لشيء وكان هذا الشيء مثلا يؤكل، فبلا ريب يكون ماذا؟ يكون نجسا. صح لا صحيح؟ الآن لو جاء الدليل على حرمة شرب الخمر، هذا بالدلالة ماذا؟ بالدلالة المطابقية، لكن بالدلالة الالتزامية شو يكون؟
نجس.
يكون نجسا. فهنا حتى لو سلمنا أن البينة مخصوصة في باب الحلية والحرمة، لكن باب الحلية والحرمة على مستوى الدلالة المطابقية، وأما على مستوى الدلالة الالتزامية فبلا ريب تدل هذه الرواية أو تدل هذه الحرمة على إثبات ماذا؟
نجاسة.
على إثبات أن هذا الشيء الذي تريد ارتكابه يكون نجسا بسبب أنه ماذا؟ بسبب أنه حرام. فإذن البينة صحيح دلت على الحكم التكليفي، ولكن الحكم الوضعي يمكن إثباته عن طريق ماذا؟ عن طريق الملازمة. أو نقول لا، الحكم التكليفي يتضمن وجود حكم ماذا؟ حكم وضعي. فإذا توجد ملازمة ما بين الحكم التكليفي والحكم ماذا؟ والحكم الوضعي. وإذا تذكرون كلام السيد الشهيد طاب ثراه في الحلقة الثانية، ما من حكم وضعي إلا وبجنبه حكم ماذا؟ تكليف. فإذا قولوا يا بعد ما نقدر نفرق، وإن هو جاب كلمة غالبا هسه ما أدري أشرحها بصورة تفصيلية. إذا غالبا الأحكام التكليفية والوضعية إذا حضر أحدهما يحضر ماذا؟ يحضر الآخر. فهنا الإمام عندما قال هذا الشيء حرام، إذن هو يكون ماذا؟ يكون نجسا بالدلالة الالتزامية أو بالدلالة التضمنية بسبب وجود ماذا؟ إذن البينة هنا تكون حجة في باب النجاسات، وإثبات حجية البينة في باب النجاسات في موردنا نعم على مستوى الدلالة الالتزامية لا على مستوى الدلالة المطابقية. قدرت أوضح الفكرة سيدنا؟ شيخنا واضح؟ فإذا حتى لو تنزلنا عن الجواب الأول، الجواب الثاني يكون ماذا؟ يكون تاما. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول رواية مسعدة ابن صدقة قريناها بالأمس، وتقريب الاستدلال هم قرينا، بقي الإشكال الأول وأشكله. أولا بأنها تدل رواية مسعدة على حجية خصوص البينة على الحرمة لا مطلق البينة. زين هذا الإشكال شنو؟ يقول وجوابه أولا أن العرف لا يفهم خصوصية للحل، بل العرف يفهم أن الحجية مجعولة للبينة في مقابل أي أصل ترخيصي، سواء كان أصل سواء كان هذا الأصل الترخيصي أصل الحل أو أصل الطهارة مهما كان. إذن العرف يفهم الحجية لمن؟ لمطلق البينة. هذا جواب. شوية إذا تحب تعلق قول يا أبي العرف يفهم من خلال قرينة مناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لمن؟ لا خصوصية للحلية، واضح؟ وإنما البينة تكون في قبال ماذا؟ في قبال كل الأصول الترخيصية. هسه هذا بيان لأنه شوية طويل ما حبيت أذكره، بس كتعليقه أنه مناسبات الحكم والموضوع لها دخل. زين ولو تنزلنا، هذا جواب الثاني، ولو تنزلنا شنو يعني تنزلنا؟ إذا جاء أحد وقال لا أقبل بالقول أن حجية البينة تكون مطلقة، بل أرى أن حجية البينة تكون مخصوصة في باب الحلية والحرمة، يقول ولو تنزلنا فقد يقال إن البينة، ساعدوني أخوان، على نجاسة شيء مثلا هي بينة على نفي حليته، مو قلنا هم بالعكس يصير؟ إذا جاء دليل من الشارع وقال يا ترى الخمر نجس مثلا أو لحم الخنزير ماذا؟ نجس مثلا، إذن يجوز أكله لو حرام. زين شنو العلاقة بينهما؟ يقول ما أكو علاقة بين من وبين من؟ بين الأحكام التكليفية والأحكام. يقول فتكون البينة حجة من هذه الجهة، يا جهة جهة الملازمة، واضح؟ إلى هنا انتهينا من يا إشكال الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قبل لا أروح للإشكال الثاني، سيد قاسم شنو السند مال رواية هشام؟ يلا أعنا به. إيه أنت قرأ لنا يا
محمد بن يعقوب
لا أول يعني أول شيء بالكافي موجود.
نعم اللي
ناقله
بالوسائل الحر العام. اي محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن ابن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير بين قوسين مخلي الحر العاملي بالوسائل يقول عن سعد يعني ابن ابي خلف عن هشام ابن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال كمل الروايه.
اي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الطوسي رحمه الله عليه رواه باسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن سعد وهشام
عن ابي عبد الله
نعم
زين.
ورواه الشيخ الصدوق في معاني الاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام رفعه نحوه.
اي
الحر العامل رحمه الله عليه قال في هامش الوسائل او قيل عنه ما ادري هو اللي كاتبه او يعني ابو الطباعه قايل عنه ان هذه العباره في الكافي عن سعد ابن هشام ابن الحكم وفي التهذيب عن سعد وهشام. فراجعت الكافي فوجدناها في الكافي كما قال في باب أن القضاء بالبينات والأيمان الحديث الأول، وكذا في التهذيب في باب كيفية الحكم والقضاء الحديث الثالث. نبدأ التحقيق بسند الكافي علي بن إبراهيم.
زين راجعت جامع حادث الشيعة؟
جامع حادث الشيعة ما
مو مهمة دام اختلفت الأسانيد. كنا نرجع جامع حادث الشيعة لأن يحلنا المشكلة هو.
بس
زين راجعت ترتيب اسانيد الكافي مال بروجردي.
بس انا راجعت سعد ابن ابي خلف اثنين عندنا سعد ابن عبد الله يقال عنه ابن ابي خلف وسعد ابن ابي خلف الزام او الزاجر او الراجز.
هذا شنو موثق
كمان وموثق ثقته
اثنينهم ثقل
كلاهما
محلول المشكله فقط عندنا هشام
لكن هو ما مقصود سعد بن عبد الله لان من الطبقه الثانيه
ما دام اثنينهم ثقه ماكو مشكله
بقت
عندنا مشكله بس بالترديد بين هشام
هل أنه لا سعد عن ابن هشام لو سعد وهشام اثنين هم رووا لابن أبي عمير لو كل واحد يعني لا سعد عن هشام.
زين
السيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم يرجح رواية سعد وهشام يعني كلاهما رواية إلى ابن أبي عمير أخذ منهما بشنو بقرينة شنو بقرينة أنه بعض نسخ الكافي فيها سعد وهشام ونسخة من الكافي تقول سعد عن هشام.
إذا ما ذكره الشيخ الطوسي يؤيد الكلام اللي ذكره السيد.
وهو موافق للتهذيب.
زين كلهم ثقات؟
كلهم ثقات.
راجعتهم؟
نعم.
زين شيخ مؤمل شنو أنت حققت هالمسألة؟ زين حل لنا المشكلة اللي قالها زيد قاسم.
واو.
هاي مال الواو. أنت والله وين وصلت؟ خلينا نشوف.
الواو
هسه من البداية. أنت تذكرنا من البداية.
طريقة عف سيدنا.
إي.
الواوي عن طريقا
اي
يعني ورد عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل يعني عن طريقا
بس الكافي والتهذيب ذاكرين
اي بالكافي
بس الاستبصار
ما عندي نسخه يعني
الاستبصار
ما مذكور
زين الفقيه
ما عندي
ما مذكور
موجوده بالفقيه بس بحثت فيها ما لقيتها.
زين جامع حاجه الشعر رجعته
لا
مهم اخوان جامع حديث الشيعة
كافي وجامع حديث
الشيعة
سيد بروجردي فعندك شيء اكثر مما قال سيد قاسم
انا لا هو السنه طلعته بالاشخاص الموثقين
هسه ما كلهم موثقين بس عندنا مشكله هاي مال الواو
الواو سيد الطريقه
الواو انه مصاحب
الواو يعني الطريقه
ادري بس يا هي الاصح يا هي المحققه هسه يقول سيد قاسم انه سيد الخوئي يرجح انه اكو نسخه للكافي بالواو ويؤيد هذا انه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب ذهب الى الواو مو العن.
نعم
يعني راد له بعد تحقيق سيد قاسم كنت تعب نفسك بعد
وحتى سعد ابن هشام اللي يقول عنه الكافي سعد ابن هشام
الاشعري غير
لا سعد المذكور الان يقول عن هشام شوف
ابن ابي خلف
اي
لا سعد ابن هشام يقول الكافي يقول سعد ابن هشام السيد الخوي يقول مو ابن هشام مو هشام
يعني هاي باعتبار اختلاف الطبقة
ايه باعتبار هم اختلاف طبقة
سنة التهذيب سنة ما التهذيب كله صحيح ما في اشكال
مو التهذيب متأخر عن الكافي
نعم
والتهذيب بل قرانا سنة التهذيب سيدنا
سنة التهذيب علي بن ابراهيم
وبإسناده عن علي بن راهب عن أبي
نعم علي بن الله
أي أنت قلت هو بإسنادها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم أو وهو هشام بن الحكم. هل سقرت النية سيدنا؟ شنو سيدنا قريتها قبل شوية؟
سيدنا حتى الطريق
مال
التهذيب يعني
راجع القراءة مال التهذيب إذا اللي قريت أنت قبل شوية قلت علي بن إبراهيم إذا يتبين أن الشيخ الطوسي ما أخذها من الكافي إذا ما عنده شيء جديد الشيخ الطوسي يعني
سيدنا مختصر
هو أحسن يبدأ بعلي بن إبراهيم
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد
أي أي إذا يتبين أن الشيخ الطوسي سيدنا سيد قاسم الشيخ الطوسي انت قريته قبل شويه قلت انت باسناده عن علي ابن ابراهيم عن ابيه اذا يتبين ان الشيخ الطوسي لا يوجد لديه اصل يفترق عن الاصل الذي وصل الى الشيخ الكليني وانما الشيخ الطوسي اعتمد على الشيخ الكليني في نقل الروايه اذا الشيخ الطوسي ما جاء بشيء جديد مره الشيخ الطوسي ينقل الروايه واضح بطريق والكليني ينقل الرواية بطريق نقول إذن يوجد أصلان من الأصول الأربع ما واحد وصل إلى الكليني واحد وصل إلى الطوسي هنا تفيدنا القضية أما الشيخ الطوسي جاي ينقل من كلام الكليني فماكو شيء جديد عند الشيخ الطوسي فلازم نرجع للكليني نشوف الكليني كنا نحل المشكلة وياه واضحة القضية
هذا السند لقيته عن ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن سعد وهشام ابن
أي واضح هذا يراد له بعد تحقيق سيد مسألة يراد له بعد تحقيق
بس جامع الأخبار مشيت
إن شاء الله يكون أراجع له رواية زين نعود إلى الإشكال الثاني إذن هذا الإشكال الأول الذي أورد على رواية مسعدة ابن صدقة الإشكال الثاني وهو إشكال مهم بينا عندما بحثنا البينة وبينا المراد منها وقلنا أن البينة تارة تكون على نحو المعنى اللغوي وأخرى تكون على نحو المعنى الاصطلاحي وبينا المراد من المعنى اللغوي وقلنا أن المعنى اللغوي لكلمة البينة يعني ما يتبين به الشيء أنه الدليل أنه البرهان أنه الوضوح إلى آخره وأما المعنى الاصطلاحي للبينة فهي الشاهدان العدلان الإشكال الثاني يقول نسلم أن المعنى اللغوي هذا والمعنى الاصطلاحي شنو هذا المعنى اللغوي ما يتبين به الشيء والمعنى الاصطلاحي زين السؤال هو هذا أخوان نقول ما أدرانا بمعنى لا يوجد عندنا علم بأن البينة التي هي اليوم بمعنى وجود شاهدين عدلين أن هذا المعنى الاصطلاحي الذي نستعمله اليوم لكلمة البينة هو عينه هو نفسه هو ذاته الذي كان موجودا في عصر النص فلعله كانت البينة في عصر النص هي عبارة عن المعنى اللغوي لا على نحو المعنى الاصطلاحي فإذا هنا رواية مسعدة من خلت الحجية للبينة لعله المراد من البينة ماذا؟ ما يستبين به الشيء وليس المراد من البينة هي المعنى الاصطلاحي الذي هو الشاهدان العدلان إذن بناء على هذا الكلام إذن ما هو موجود في عصرنا يختلف عما هو موجود في عصر الناس وحجية البينة انصبت على ما هو موجود في عصر النص وهي البينة بالمعنى اللغوي، ونحن نريد أن نجعل البينة حجة على نحو المعنى الاصطلاحي، وهذا بلا ريب لا يمكن قبوله. سيدنا شنو رأيك بهذا الكلام؟ بلا ريب هذا الكلام يكون ماذا؟ يكون مردودا، هذا الكلام مردود. نرده مثلا بردين. الرد الأول نحن نقول راجع روايات القضاء في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد استعمل البينة بمعنى الشاهدين العدلين، فهنا يتبين أن هذا المعنى موجود من أيام عصر النص. هذا يا جواب، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني معنى كلامك هذا أنه في عصر الناس المعنى اللغوي، في عصرنا معنى اصطلاحي، هذا معناه شنو؟ هذا معناه أنه حصل نقل في اللغة، مثل ما كلمة الصلاة كانت في الدعاء بعدين شنو؟ واضح. فهنا نقول إذا أردنا يعني نقل في عصر الناس هو المعنى اللغوي والآن صار معنى اصطلاحي، فهنا نقول إذا أردنا أن نثبت النقل نحتاج علما، نحتاج إلى دليل، مثل ما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يستعمل مثلا كلمة الصلاة في هذه الأفعال المخصوصة، ركوع سجود أذان إقامة كذا، وتوجد شواهد وقرائن تدل على النقل من المعنى إلى المعنى الآخر. الآن معنى أن تقول أنها في عصر النص تدل على البينة اللغوية، الآن في عصرنا تدل على البينة الاصطلاحية، إذن صار نقل أو ما صار نقل؟ شنو دليلك على النقل؟ عندنا دليل على النقل أو ما عندنا دليل؟ إذا ما عندنا دليل نتمسك بمن؟ بأصالة عدم النقل، نتمسك بأصالة الثبات، نتمسك بأصالة الثبات، الثبات في اللغة، نبقى نتمسك بهذه الأصالة. الآن إحنا نستعمل البينة بمعنى الشاهدين العدلين، نبقى نقول اللغة ثابتة عند آبائنا، اللغة ثابتة عند أجدادنا، اللغة ثابتة عند أجداد أجدادنا، إلى أن نصل إلى نصر إلى عصر النص اللي هو عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذا الإشكال مال التبدل، آن ذاك شيء والآن شيء، هذا كلام يكون مردودا. سؤال يا شيخ إبراهيم والجواب عليك حصرا. هذا البحث هو موجود بالأصول، أنت مو دارس حلقة ثالثة؟ زين، وين ما فينا؟ شيخ ضياء وين ماخذين هذا البحث؟ لا هذا انه في عصر النص شيء، في عصرنا شيء اخر. لا هذا اخذناه اخوان بالحلقه الثالثه بطبعتي في صفحة 206، وهذا الكلام بعينه المصنف جاب، يعني خلنا نطبقه بعدين نقرأ حتى وين ما نوصل. وثانيا الإشكال الثاني، لم يثبت أن البينة حقيقة شرعية في شهادة العدلين. إذا تريد تقول يا بي مثل قضية الصلاة والدعاء والنبي استعمل كلمة الصلاة في الحقيقة الشرعية، يعني هو الذي أوجد هذا المعنى الجديد، هذا يحتاج علما إلى دليل، وعصلا عدنا أدلة. يقول فإنها لغة ما يتبين به الشيء، كما في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة بالبينات والزبر وغير ذلك. وإرادة خصوص شهادة العدلين اصطلاح متأخر، إذن المعنى اللغوي هو المتقدم، ولا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى المعنى اللغوي، والمقصود حتى تقوم على التحريم حجة ودليل مبينة اللي هي شاهدين عدلين. وجوابه أن عدم نقل كلمة البينة إلى المعنى الاصطلاحي إلى زمانه سلام الله تعالى عليه بعيد، النقل بعيد. هذا يارد، هسه راح نقرأ هذا، قلنا ونظرة عابرة إلى استعمال كلمة البينة في روايات باب القضاء والشهادات والحدود تورث الفقيه الاطمئنان بما ذكرنا أن المعنى الآن هو نفس المعنى سابقا. هذا أخوان البحث ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في صفحة 206، اسم البحث الظهور الموضوعي في عصر النص، الظهور الموضوعي في عصر النص. يقول السيد الشهيد إن لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث، وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام مو الآن لا في عصر السماع المغاير لعصر الظهور، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام من الإمام، وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع. ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، فإن ثبات النسبي وتطور البطيء للغة يوحي إلى آخر الكلام، والباقي أنتم راجعوه. واضح؟ إذن طبعا هذا هو بحث مهم، الظهور الذاتي والظهور الموضوع بالنسبة إلى اللغة. هذا مثل من؟ مثل إشكال من؟ لا لا، مثل إشكال من؟ مثل إشكال صاحب الحدائق اللي أخذناه قبل كم يوم، شبيه إليه، أنه أكو فرق بين الواضح. نأتي إلى هاي الرواية، رواية مسعدة، خلوها عليهم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، بلا زحمة الناس. بس رواية مسعدة راجعوها أخوان إذا ما صار زحمة، يعني منو يحقق لنا هاي الرواية؟ ها؟